المجلس ويوجد فيها الحيوان ويوجد خيار الشر، فخيار الشر لا يوجب الفسخ بالعرام، وإنما يوجبه بالأصالة. لماذا؟ لأن الشارط قد جعل خيار الشر في ضمن مثل العقد، فخيار الشر من موجبات تحقق الفسخ بالأصالة. الصورة الثالثة أن يتحقق الفسخ بالخيار بالعرض لا بالأصالة. كيف يعني يكون الخيار عارضا وليس أصيلا؟ يعني لم يجعل الخيار شرطا في مجرى. مثل ماذا؟ كما لو اشترط البائع وقال لو رد علي المشتري الثمن كان لي خيار الفسخ. هنا خيار الفسخ لم يجعل في مثل العرض، وإنما خيار الفسخ قد تحقق بسبب عروض وطروق رد الثمن. واضح إن شاء الله. إذا الفسخ يتحقق بأحد الأسباب، إما التقايم، وإما الخيار بالأصالة، وإما الخيار بالعرض. هذه الأمور الثلاثة كلها مختصة بالمتعاقدين البائع والمشتري ولا تشمل الأجنبي. أما التقايم والتفاسخ فهو مختص بالأصيلين المتعاقدين المتبايعين، وأما سائر الخيارات المجهولة بالأصالة كخيار الشر أو خيار الحيوان أو خيار الغاب أو خيار المجلس فهي إما لخصوص فهي إما للمتعاقدين معا كخيار المجلس، وإما لخصوص البائع كخيار التأخير، وإما لخصوص المشتري كخيار الحيوان، وإما لأحدهما كخيار الغنم. ولا تشمل هذه الخيارات الأجنبي. وكذلك بالنسبة إلى الخيار بماذا؟ بالعرام. فطرود الأمر العارض كرد الثمن وغير ذلك وترتب الخيار عليه إنما يكون فيما إذا نص أحد المتبايعين، اشترط أحد المتبايعين. النتيجة النهائية توجد عندنا ثلاثة أسباب لتحقق الفسخ. هذه الأسباب الثلاثة خاصة بنفس المتعاقدين ولا تشمل الأجنبي. إذا جعلوا الخيار والفسخ للأجنبي خلاف القاعدة. والله إن شاء الله نقرأ هذا المقدار.
ممكن أن يختار الفاضل وهو أجنبي وجعل له الشارع هذه الخيارات وهو الوكيل المفوض. الوكيل المفوض جعل له هذه الخيارات.
فرض الوكالة يختلف عن جعل الخيار. يقولون الوكيل كالأصيل فهو قائم مقام. وأما جعل الولاية للأجنبي يراد به ماذا؟ يراد به التحكيم، يعني التولية، يعني أن تكون له سلطنة مستقلة. الوكيل سلطنته فرع سلطنة أحد المتبايعين البائع أو المشتري. وأما فرع مسألتنا جعل الخيار لأجنبيين أن تكون للأجنبي سلطنة مستقلة عن المتبايع.
يعني كنتم تقولون أن الوكيل المفوض أجنبي؟
لا، الوكيل المفوض ليس أجنبيا، الوكيل المفوض يكون قائم مقام، يعني سلطنته فرع سلطنة أحد المتبايعين. هذا القائد واضح هنا. يعني أعطيك مثال بسيط حتى تكون في الصورة. عقد النكاح يكون بالمرأة الموجبة والرجل القابل، هذان الأصيلان يمكن أن يوكلهم، صحيح؟ فإذا نقول لا يصح إجراء عقد النكاح إلا للموجب والقابل، لا يصح لأجنبيين. أنت تقول لا أجنبي موجود إذا وكلت المرأة أو وكل الرجل، نقول هذا خلاف فرض المسألة وأصلا. ثم إنه ربما يتخيل، ولعل المتخيل شعب الخيار، صفحة 65 و66، أن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع، يعني للثابت شرعا. ما هي العلة؟ نظرا إلى أن الثابت الشرعي صحة الفاسخ بأحد ثلاثة أسباب. السبب الأول بأحد ثلاثة أمور: الأول بالتفاسخ، يعني التقارب. السبب الثاني أو بدخول الخيار بالأعص، يعني هذا الخيار بالأعص، يعني الخيار الموجود في ضمن العقد، في أصل العقد، كخيار الشرط والمجلس. لماذا قال خيار الشرط والمجلس؟ المجلس إشارة إلى الشرط التأسيسي من الشرط، خيار الشرط إشارة إلى الشرط، إلى الخيار الإمضائي من الشرط، كخيار المجلس والشرط. الصورة الثالثة، السبب الثالث أو بالعرض، يعني أو بدخول الخيار بالعرض، يعني الخيار لم يكن في ضمن عقد البيع ولكن طرأ وعرض الخيار بطرق طارئ، وهو مثلا رد الثمن، كخيار الفاسخ، كخيار البائع في فسخ المعاملة برد الثمن، يعني إذا رد المشتري ثمن المعامل. لاحظ العبارة، لنفس المتعاقدين، هذه لنفس المتعاقدين متعلقة بأي عبارة؟
الثابت في الشرع.
لاحظ معي العبارة، أخليك تفتح قوس وتغلق القوس أو تضع جملتين مشروطتين. لاحظ معي، نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفاسخ، تفتح قوس أو تضع شرطا، إلى أن يقول كخيار الفسخ برد الثمن، تغلق القوس أو تضع شرطا. الآن السر العبارة واضحة، لاحظ العبارة بقرأها من دون القوسين: نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ لنفس المتعاقدين، فقوله لنفس المتعاقدين متعلق بقوله صحة الفسخ. الآن أقرأها مع إضافة حتى يتضح ارتباطها بالمطلب: نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ لنفس المتعاقدين دون الأجنبي، صحة الفسخ لنفس المتعاقدين في موارد ثلاثة: التفاسخ والخيار بالأصل والخيار بالمعارض. واضح العبارة؟ وهو ضعيف الآن الأول. هذا الدليل ضعيف شرعا وعقلا. أما شرعا صفحة 124، أما شرعا فلعدم قيام الدليل على حصر الفسخ بالثلاثة، وأما عقلا فلأن البيع والمعاملات ليست مسرعا لا للعقل النظري ولا للعقل العملي، فالشرع والعقل لا يمنع من جعل الخيار الأجنبي. ثم يعلق الشيخ الأنصاري تعليقا دقيقا يقول: ما هو المعتبر في الفاس؟ هل المعتبر أن يكون الفاس لخصوص المتعاقدين؟ لا، الفسخ عبارة عن حق الفاسخ. هذا الحق الفاسخ إما أن يتعلق بالعقد وإما أن يتعلق بالعوضين. إذن يوجد بنيان. الباب الأول يقول حق الخيار عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حق للفاسخ. هذا الحق الذي ثبت للفاسخ المختار يتعلق بالعقد، يتعلق بعقد البيع. وقول الثاني يقول: لا، هذا الحق الخيار لا يتعلق بعقد البيع وإنما يتعلق بالعين، يعني بالعوضين الثمن والمثمن. بالتالي هذا الحق الثابت للفاسخ المختار المتعلق إما بالعقد وإما بالعين، هذا الحق قد يثبت للأصيل وهو البائع والمشتري، وقد يثبت للأجنبي إذا دل الدليل على ثبوته للأجنبي. واضح ولا؟ ثم يضرب مثالا لحق الفاسخ المتعلق إما بالعقد وإما بالعوض لكن ثبت لأجنبيين، يعني ثبت لغير المالك. ما هو هذا المثال؟ تجيز من هذا المثال الرأي المشهور في الفقه الإمامي أن الزوجة ترث من الأرض، ترث من العقار ولا ترث من الأرض. يعني إذا شخص مات وخلف بيت، الأولاد يرثون من الأرض ومن البناء، وأما الزوجة ترث من البناء يقوم البناء، وأما الأرض لا ترث. واضح إن شاء الله؟ طبعا يوجد رأي الآن سمعت آية الله اللهم السيد محمود الهاشمي الشعراوي يرى أن الزوجة ترث من الأرض والبناء، لكن الرأي المشهور أن الزوجة لا ترث من الأرض، لا ترث من العقار. ترث من ماذا؟ أرض العقار ما ترث منها، ترث من واضح شعراوي. افترضنا شخص مات وقد اشترى أرضا قد اشترى فيها الخيار، اشترى أرض بيع خياري على أن يكون له خيار لمدة شهر أو شهرين ومات، الأولاد يرثون من الأرض أو لا؟ نعم يرثون. الزوجة ترث من الأرض؟ لا ترث. جيد. حق الخيار يورث، الأولاد يرثون الحق الخياري أو لا؟ نعم. الزوجة ترث هذا الحق نفسه عقد البيت. هنا الزوجة بلحاظ العوض وهي الأرض أجنبية بعد، وبلحاظ العقد أيضا أجنبية، لكن بلحاظ الحق الخياري ليست أجنبية. هذا حق الفسخ شامل لها على أنها أجنبية. إذن هذا مثال اتضح فيه أن الأجنبي عن العقل، الأجنبي عن العين وهي الزوجة أجنبية عن الأرض، هذا الأجنبي ثبت له حق الخيار، ثبت له حق خيار الفسخ، يمكن أن تفسخ المعاملة. والله أكبر عظيم. فيقول هذا دليل، هذا مؤشر. يقول وهو ضعيف، وهو يعني حصر الفاس بنفس المتعاقدين وعدم شمول الأجنبي ضعيف. بماذا؟ قال بمنع اعتبار كون الفاس من أحد المتعاقدين، يعني بمنع اعتبار اشتراط كون الفسخ من أحد المتعاقدين، يعني كون الفسخ خاصا بالمتعاقدين. وأضح العبارة بمنعه شرعا ولا عقلا، يعني لا شرعا ثابت ولا عقلا، أما شرعا فلهذا قيام الحجة الشرعية، وأما عقلا فلأن هذه المسألة ليست مسرحا لا للعقل النظري ولا للعقل العملي، بل المعتبر فيه يعني في الفاس تعلق حق الفاسخين. بماذا؟ المبنى الأول بالعرض، حق الفاسخ يعني حق خيار الفاس يتعلق بالعرض، يعني يتعلق بنفس البيع، أو بالعين يعني تعلق حق الفاسخ بالعين، بالعين يعني بالعوضين، عين الثمن وعين المثمن، يعني الخيار حق ثابت بالعوضين. وإن كان أجنبيا، يعني وإن كان الفاسخ أجنبيا، هذا الحق ثابت له. فحينئذ يعني فحينئذ قلنا إن الفسخ تعلق حق الفاسخ بالعقد أو بالعين، فلاحظ بالعقد أو بالعين هذه تهديد للمبنى، يعني بالعقد إن قلنا أنه متعلق بالعقد، أو بالعين إن قلنا أنه متعلق بالعين، فحينئذ يجوز للمتبايعين اشتراط حق للأجنبيين في العقد. وسيجيء نظيره، نظيره يعني ثبوت حق للأجنبي في العقد، يعني هو أجنبي على العقد ويثبت إليه حق، مثل الزوجة أجنبية على عقد بيع الأرض ولكن ثبت لها حق الخيار. وسيجيء نظيره في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين مع أنها أجنبية. وإن شاء الله سيأتي الجزء السادس الصفحة 111-114 هذا تمام الكلام في مسألة جعل الخيار الأجنبي. مسألة يجوز لهم اشتراط الاستئمان. أولا، ما المراد بالاستئمار؟ الاستئمار هو جعل الخيار لأحد المتبايعين مشروطا بالاستشارة من أجنبي خبير بأمر عقدهما. والمطلوب من المستشار مجرد إظهار الرأي للخيار، خيار وشرط فعلية خيار أحد المتعاقدين هو الاستشارة مضرب مثال. وعلى هذا المثال نوضح المصطلحات حتى يصير الدرس سلس، لأن الدرس فيه دقة والعبارة أدق وأعقد وأصعب، لكن ما في صعوبة. لاحظوا معي هذا المثال: لو قال البائع للمشتري بعتك هذه الدار على أن يكون لك الخيار بشرط استشارة فلان، هنا لاحظوا معي أولا عندنا ثلاثة أركان. أولا عندنا شارط، من هو الشارط؟ البائع. وعندنا مشروط عليه أو مشروط له وهو المشتري، وعندنا مستأمر وهو الأجنبي. إذا عندنا مستأمر وهو المستشير ومستأمر وهو المستشار، من هو المستأمر؟ المشروط عليه وهو المشتري في مثالنا. قد يكون بالعكس، قد يكون الشارط المستشير الشارط المشتري والمشروط عليه البائع، كما لو قال المشتري اشتري منك هذه الدار على ان يكون لك ايها البائع حق الخيار بشرط استشارة فلان الخبير. واضح ولا؟ صار الشارط المشتري هو المشروط عليه البائع. حتى في هذا المثال الاول حتى لا يصير تشويش المطلب، عندنا شارط وهو البائع في المثال، عندنا مشروط عليه او مشروط له وهو المستأمر، وعندنا المستأمر المستشار وهو الأجنبي. واضح إن شاء الله. هنا أولا أصل المسألة، هل يجوز للبائع أو للمشتري الاستئمار؟ الجواب نعم، يجوز الاستئمار. استئمار همزة وسين وتاء يعني طلب، استحمام يعني طلب الحرام، استعلام يعني طلب العلم، استئمار يعني طلب الأمر، الحصول على الأرض يعني الحصول على المشروع. الاستئمار له صورتان: الصورة الأولى أن يطلب المستأمر وهو المشروط عليه من المستأمر وهو الأجنبي فيجيبه الأجنبي فيجيبه المستأمر. إذن الأجنبي المستأمر لا يبدي المشورة ابتداء، يبدي المشورة بناء على طلب المستأمر. صورة ثانية: لا يا أخي، لا يا أخي، المستأمر ما يشاور ما يطلب الآن، جاء المستأمر وأبدأ رأيه ابتداء. يعني المستأمر ملزم بالمشورة سواء شاور أو لم يشاور. هو ملزم بكلام المستعمر الأجنبي، ملزم بالأخذ بالمشورة. أعيد وأكرر توجد صورتان. الصورة الأولى أن يلتزم المستعمر بكلام المستعمر الأجنبي، متى؟ إذا طلب منه. صورة ثانية أن يأتمر المشروط عليه المستعمر بأمر المستعمر مطلقا، يعني طلب منه أو لم يطلب منه حتى لو ابتداء أبدأ كل مشروع. وأظن شاء الله نقرأ هذا المقدار. مسألة يجوز لهما، يعني المتعاقدين البائع والمشتري، اشتراط الاستعمار، يعني ماذا الاستعمار؟ جعل الخيار لأحد المتبايعين إما للبائع أو للمشتري، لكن هذا الخيار مشروطا بالاستشارة من أجنبيين. الصورة الأولى يجوز لهم الاستعمار، اشتراط الاستعمار بأحد صورتين. الصورة الأولى بأن يستعمر، يعني يطلب المشروط عليه. من هو المشروط عليه؟ المستعمر في مثالنا المشتري. بأن يستعمر المشروط عليه الأجنبية، إذن الفاعل هنا المشروط عليه، المفعول به الأجنبية في أمر العقد، فيأتمر بأمره، يعني فيأتمر المشروط عليه بأمره، يعني بأمر الأجنبي. صورة ثانية أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداء، أي يأتمره يعني أن يأتمر الأجنبي المشروط عليه، واضح ولا؟ أن يأتمر، يأتمر يعني ماذا؟ يمتثل، يمتثل. أن يأتمر، ما هو فاعل يأتمر؟ المشروط عليه، لو المستمر. أن يأتمر المشروط عليه الأجنبي إذا أمره، يعني أن يأتمر المستأمر بالمستأمر إذا أمره ابتداء، يعني من دون طلب المستأمر، من دون طلب المشروط عليه. وآخر عبارة الآن المصنف يذكر شكوك. أولا يتناول الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ أن يعتبر في صورة الطلب. حكمها إذا علم سيعلم حكم أن يعتبر مطلقا طلب أو لم يطلب. وأقول إن شاء الله تلتفتوا لي إلى الشكوك والصور. الصورة الأولى أن يعتبر إذا طلب. هنا المشروط عليه إما أن يستأمر وإما ما يستأمر، صورة لا ثالثة لهما، يعني المشتري إما يفسح العقد بناء على استشارة الأجنبي، وإما يفسح العقد من دون استشارة الأجنبي. والله صورة الأولى إلى فسخ من دون استشارة الأجنبي، يمضي فسخ لو ما يمضي، ما يمضي فسخ، ما يمضي فسخ، لأن فسخه مشروط بالاستعمار، ما يكون فسخ عافين. والصورة الثانية إذا استعمره يعني استعمر المستعمر المستعمرة، استعمر المشروط عليه المشتري بمثالنا الأجنبية. هنا توجد صورتان، الصورة الأولى إما يأمر بالإجازة وإما يأمر بالفسخ، ولا ثالثة إلا يعني الأجنبي إما يجيز العقد يقول له أعطي عقد الله وإما يفسخ. والله إن شاء الله نتكلم عن الصورة الأولى، إذا أجازه الأجنبي هل يصح للمشروف عليه الفسخ أو ما يصح؟ الجواب لا يصح نفذ عليه، لا يصح نفذ عليه. لماذا؟ لأمرين، لدليلين، لحيثيتين. الحيثية الأولى التفت جيدا، الحيثية الأولى جعلوا الاستعمار ليس جعلا صوريا، جعلوا الاستعمار لأن المستعمر ملزم عمليا بكلام المستعمر. إذا مقتضى لزوم الاتباع عمليا امضاء العقد، ما يصح الإفساخ. واضح الدليل الأول. الدليل الثاني، لو سلمنا أن جعل الاستعمار صوري شكلي يعني هو غير ملزم عمليا باتباع كلام المستعمر الأجنبي، هو ملزم باستشارته لكن غير ملزم باتباع مشورته. لو سلمنا بذلك نقول لا سلطنة للمشروط عليه على الفاسخ، يعني المشتري في مثالنا المستعمر ليست له سلطنة على الفسخ بالاستقلال، سلطنته مشروطة بإذن المستعمر بإذن الأجنبي، يعني تكون له سلطنة وولاية على الفسخ إذا كان المشتري فاسخا، إذا كان الأجنبي فاسخا. إذا أريد أن أخلصه بشكل سريع حتى نطبق الأربعة.
تابع.
نعم.
متابعة سلطنة.
متابعة مشروطة. هي السلطنة إلى المشتري وليست للأجنبي. الأجنبي له المشورة، لم تجعل له سلطنة الفسخ. لكن سلطنة المشروط عليه أحد المتعاقدين مشروطة، يعني فعلية سلطنته مشروطة بإذن الأجنبي. إذا إلى هنا نتكلم في الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ أن يأتمر إذا أعتمر. هنا هذا المشروط عليه إما أن يفسخ من دون الرجوع ففسخ ليس بنافذ، وإما يفسخ بعد الرجوع. إذا فسخ بعد الرجوع هنا الذي رجع إليه الأجنبي إما أن يمضي وإما أن يفسخ. لو كان الأجنبي أمضى نقول هنا لا يحق للمشروط عليه الفسخ. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول ارجاع المشروط عليه واشتراكه بالرجوع إلى المستعمر الأجنبي لأنه ملزم عمليا بالرجوع إلى المشتري. طبعا هذا فيه تأمل لأنه سيأتي في الشق الثاني أن المشروط عليه غير ملزم بكلام الأجنبي، فإذا الأجنبي اختار الفسخ لا يجب على المشروط عليه الفسخ. سيأتي إن شاء الله أنه لو الأجنبي قال افسخ، هنا المشروط عليه المشتري ما يجب عليه أن يفسخ، فهذا معنى أنه غير ملزم عمليا. بماذا؟ غير ملزم عمليا باتباع الأجنبي. فالمفروض الشيخ يحلل التعليل الآخر، يقول أنه قد ثبت المعاطف وثبت الإمضاء، الخروج عن هذا الإمضاء يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل على أن المشتري يحق له الفاس. أفضل أن يقول هذا الكلام. الأمر الثاني، لو سلمنا أن المشروط عليه غير ملزم عملية باتباع الأجنبي، نقول هذا المشتري لا سلطنة له على الفاس، سلطنته الفعلية على الفاس مشروطة بفسخ الأجنبي، والأجنبي لم يفسخ، إذا سلطنته على الفاس غير فعلية. واضح إن شاء الله. يعني درس اليوم أولا تفهم المطلع، بعد ذلك وين طلع المطلع من الرواية؟ يلا خلنا نطالع الكتاب. قال وعلى الأول، يعني أن يستمر المشروط عليه الأجنبي في أمر الوقت فيأتمر بأمره، الشق الأول. وهذا أفضل تخليهم واحد واثنين، أنا راح أخليكم واحد واثنين ألف وباء حتى تصير المطلب واضح، تصير فارسة واضحة. الأمر الأول، الصورة الأولى، فإن فسخ المشروط عليه من دون استئمار، يعني من دون استئمار الأجنبي، يعني من دون الرجوع إليه واستشارته، لم ينفذ، يعني لم ينفذ فسخ المشروط عليه. لماذا؟ لأن فسخ المشروط عليه كان مشروطا بطلب الاستئمار ولم يطلب الاستئمار، إذا سلطنته غير فعلية. صورة ثانية، ولو استعمره، يعني استعمر المشروط عليه المستعمر، استعمر المستأمر المستعمر، يعني استعمر المشروط عليه الأجنبي، هنا توجد صورته. صورة أولى يأمر بالإجازة، الصورة الثانية يأمر بالفسخ. الآن نتكلم عن الإجازة، فإن أمره بالإجازة، هذا واحد، خلي واحد، إن أمره بالإجازة هذا واحد من ضمن اثنين. الصورة الثانية، فإن أمره بالإجازة لم يكن له، يعني المشروط عليه المستمر لم يكن له الفسخ قطعا، يعني لا يحق له الفسخ قطعا. لماذا؟ لدليلين، لحيثيتين. الأول، ألف، إذ الغرض من الشرط، الشرط رجوع إلى المستعمر، ليس مجرد الاستعمار، يعني الاستشارة الصورية، مجرد أن يطلب منه الاستشارة، بل الالتزام بأمره، يعني بل الغرض من الأمر الالتزام عمليا بأمره، يعني بأمر المستعمر. قلنا هذا الكلام فيه خدشة، لأنه سيأتي في الشق الثاني، لو الأجنبي فسخ المشروط عليه لا يجب عليه الفسخ، فما التزم عمليا. فالأصح أن يقول ماذا؟ لأن الإمضاء قد ثبت بمقتضى العقد، ولم يثبت ما يدل على التفاسخ، ولم تثبت سلطنة المشروط عليه على الفسخ. هذا الأمر. الدليل الثاني، باء، مع أنه لو كان الغرض مجرد ذلك يعني مجرد الاستماع لم يوجب ذلك يعني لم يوجب ولم يحفظ الاستماع أيضا ملك الفاسق يعني ملك المشروط عليه للفاسق يعني ماذا يوجب إذن نقول هكذا أخذ العبارة كملها لم يوجب ذلك أيضا ملك الفاسق بل ملكه للفسخ مشروط بفسخ الأجنبي بل ملك المشروط عليه للفسخ مشروط بفسخ الأجنبي يعني فعلية فسخ المشروط عليه للعام مشروطة بفسخ الأجنبي هذا العبارة واضحة أو لا جيد هذا تمام الكلام الأمر الأول إن أمره بماذا بالإجازة هذا سهل إن أمر بالإجازة سهل الآن يا أخي الأجنبي إذا أمر بالفسخ يقول لا يجمع عليه أن يفسخ يا عبد الله يلا لاحظ يا يهدي المطلب حلاوته هنا وإن كان آخر الدرس يتعب الطالب وطولنا اليوم لكن هنا المدركة العلمية يلا لاحظ يا الأركان الثلاثة حتى يكون المطلب سهل وسلس ما هو الركن الأول الشارع ما هو الركن الثاني المشروط عليه ما هو الثالث الذي ليس بركنه ما هو الثالث الأجنبي المستعمر لاحظ فرض المسألة المستعمر أشعر بالفسخ هنا لا يجب على المشروط عليه الفسخ عجيب لماذا لا يجب يقول الأمر لا يخلو من أحد صورتين لاحظ معنا الصورة الأولى إن الشارع البائع بمثالنا اختار الإمضاء يلا لاحظ يعني إذا اختار الشارع الإمضاء وهو الغرض واختار المشروط عليه وهو المشتري الإمضاء بعد أنت يا الأجنبي كجار حرام تفسخ واضح الصورة الأولى هنا لأن الأجنبي ليست له سلطنة على الفاسخ له سلطنة على الإشارة والاستشارة وليست له سلطنة على الفاسخ فإذا اختار الشارط والمشروط الإمضاء لم يثبت الفاسخ ولا يجب على المشروط عليه الفاسخ الصورة الأولى واضحة صورة الأولى سهلة يلا خليكم لكم الصورة الثانية إذا اختار الشارط الفسخ يعني البائع الشارط اختار الفسخ والأجنبي المستشار اختار أيضا الفسخ فقط وفقط المشتري المشتري ما يريد يفسخ هل يجب عليه أن يفسخ الجواب لا يجب عليه أن يفسخ عجيب كيف ما يجب عليه أن يفسخ تفيدوا جيدا بالتفرقة بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي يعني تارة نتكلم عن وجوب الفسخ هذا حكم تكليفي أو وضعي
تكليف
وتارة نتكلم عن ماذا
حكم وضعي
حق الفسخ ثبوت حق الفسخ وفعلية حق الفسخ هذا حكم وضعي أو حكم تكليفي حكم وضعي هنا من الاشتراط حينما يقول البائع بعتك ذلك على أن يكون لك حق الخيار إذا رجعت إلى الأجنبي، إذا استشرت الأجنبي. هنا من الشرط ماذا نفهم؟ نفهم ثبوت الحق، حق الفاسق. لو نثبت، لو نفهم وجوب الفاسق، مثل نفهم ثبوت الحق. مقتضى الاشتراط ثبوت الحكم الوضعي دون الحكم التأليفي. يا أخي، الأجنبي إذا أشار بالفاسق صار فعلية حق خيار الفاسق للمشروط عليه ثابتة. هذا الحق صار فعلي، الحق في الفاسق صار فعلي، لكن هو غير ملزم بإجراء هذا الحق، لا يجب عليه. صار إذن يا أخي أنت مسبية على أي حال، المشروط عليه لا يجب عليه أن يفسخ مطلقا، رضي الشرط أو الرد. يعني الشرط إذا اختار الإرضاء والمشروط عليه اختار الإمضاء، بعد إذن الإجنبي كجا مرحبا تفسخ. الصورة الأولى. الصورة الثانية، الإجنبي اختار الفاس والشرط اختار الفاس، لكن المشروط عليه صار إليه حق الفاس، حق الفاس فعلي الحكم الوضعي ثابت، لكن ما يجب عليه أن يفسخ. واضح ما شاء الله. سين سؤال، الأجنب المشروط عليه ما يجب عليه يفسخ، لكن إليه حق الفسخ. البائع إليه حق الفسخ لو ما إليه حق الفسخ. الشارع إليه حق الفسخ أو ما إليه حق الفسخ. الجواب توجب صورتان. تارة يشترط، ماذا يقول؟ يقول بعتك هذه الدار على أن يكون لك حق الفاسق بشرط الرجوع إلى الأجنبي. هذا القيد الأول، قيد المشروط عليه الرجوع إلى الأجنبي. وفي قيد ثاني، على أنه إذا لم تعمل بمشورة الأجنبي يحق لي الفاسق. صار قيدين. هنا لا يجب الفسخ على المشروط عليه المشتري في مثالنا، لكن إذا لم يفسخ حق للشارع وهو البائع في مثالنا الفسخ. وأظهر صار كلاهما مقيد، صار المشروط عليه مقيد بماذا؟ بإذن الأجنبي. صار الشارط يعني خيار الشارط مقيد بعدم عمل المشروط عليه بالاستشارة. صار كل منهما مقيد بالآخر. وحين وأكرر القيدين، خيار المشروط عليه مقيد بماذا؟ باستشارة الأجنبي. خيار الشارط مقيد بماذا؟ بعدم عمل المشروط عليه بالاستشارة. صعب الله إن شاء الله. اتفقنا جيدا. يلا نقرأ هذا المقدار. الآن هو المطلب عميل. الآن لاحظ العبارة، هذه العبارة أصلا. يلا خليك وياه. وإن أمره بالفاسق، يعني وإن أمر الأجنبي المشروط عليه بالفاسق، هذا الصورة الثانية، لم يجب عليه الفاسق، يعني لم يجب على المشروط عليه بالفاسق، بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذ. من هو ملك؟ يعني ملك المشروط عليه الفسخ حينئذ. يعني ماذا؟ يعني يريد أن يقول ثبت له الحكم الوضعي، ثبتت له السلطنة على إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه على المستأمر على المشروط عليه. لماذا؟ لأمرين. لصورتين. الصورة الأولى ألف. الصورة الأولى أما مع عدم رضا الآخر، من هو الآخر؟
الشارع.
عدم رضا الشارع بالفسخ فواضح أن المفروض إذ المفروض أن الثالث، من هو الثالث؟ الأجنبي. لا سلطنة له على الفاسق، بل له السلطنة على إبداء الرأي فقط. والمتعاقدان لا يريدان، يعني لا يريدان الفاسق. صورة ثانية باع. وأما مع طلب الآخر، من هو؟ الشارع. للفاسق صار طرفين يطلبون الفاسق، الأجنبي والشارع. فلأن وجوب الفسخ حينئذ، يعني حينئذ أشار الأجنبي بالفاسق على المستأمر بالكاس، وجوب الفسخ راجع إلى حق لصاحبه عليه، يعني راجع إلى حق لصاحبه، يعني صاحبه، يعني صاحب المستأمر عليه، يعني على المستأمر. من هو صاحب المستأمر؟ يلا خليك وياي صاحب المستأمر. من هو المستأمر؟ المشروط عليه. من هو صاحبه؟ طرف الثاني بالعقد وهو الشارع. يعني يا أخي إذا تقول أنه يجب عليه، يعني الشارع يصير له حق على المشروط عليه. يلا لاحظ العبارة، يقول هكذا رحمه الله في هذه العبارة المعقدة التي لا معنى لتعقيدها. فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر، يعني المشروط عليه، راجع إلى حق، يقول يا أخي إلى حق للشارع. لو قال إلى حق للشارع تمت العبارة. راجع إلى حق لصاحبه عليه، يعني راجع إلى حق. الحق لمن؟ لصاحب المستأمر. من هو صاحب المستأمر؟ الشارع. عليه، على المستأمر، على المشروط عليه. يقول فإن اقتضى، الآن يبين التفصيل، يقول تارة يثبت الحق وتارة ما يثبت الحق. متى يثبت الحق؟ إذا اشترط عليه ضمنا. قال إذا ما عملت المشورة الأجنبي أنا حق لي الفسخ. فصار الشرط الأول إلزام المشروط عليه المشورة الأجنبي، ينبذل منه شرط ثاني إذا ما عمل يثبت الحق إلى منه؟ إلى قال فإن اقتضى اشتراط الاستئمار، يعني اشتراط الشارع على المشروط عليه الاستئمار بأمر الأجنبي، اقتضى ماذا؟ ذلك الحق على صاحبه. الحق تعود على ماذا؟ على صاحبه، يعني على صاحب الصاحب. من هو صاحب الصاحب؟
مشروط عليه.
المشروط عليه. ايش التعقيد في الإبراهيم؟ والله لا. إذا الأولية لصاحبه المستأمن، عليه على المستأمن، يعني في مثالنا حق للباع هنا بالعرض. فإن اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك الحق على صاحبه، يعني صاحب الصاحب عرفا، يعني العرف يرى أنه هكذا ما دام اشترط عليه. إذا ما اشترط، إذا ما عمل يرجع. متى يرجع ذلك؟ إذا أنه هذا خلاف خيار تخلف الشرط، يعني المشروط عليه ما عمل بالشرط يثبت خيار تخلف الشرط إلى الشرط. يقول بأن اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك الحق على صاحبه عرفا، فمعناه سلطنة صاحبه، يعني صاحب المستأمر وهو شارع على الفاس، فيرجع اشتراط الاستئمار إلى شرط الشارب والمشروب على صاحبه. والحاصل أن اشتراط الاستئمار من واحد منهم، احنا طولنا اليوم لكن خلنا نكمل بعد ما دام نقول المطلوب صار واضح. والحاصل أن اشتراط الاستئمار من واحد منهما وهو الشارب على صاحبه وهو المشروط عليه إنما يقتضي ملكه للفاس، يعني ملك صاحبه للفاس، يعني ثبوت حق الفاس للمشروط عليه. إذا أذن له ذلك المستأمر بعد واشتراطه، يعني واشتراط الاستئمار لكل منهما على صاحبه، صار شرط من الاثنين، يقتضي ملك كل واحد منهما للفسخ عند الإذن، يعني عند الإذن من الثالث المستأمر. ومما ذكرنا ما الذي ذكرنا؟ أولا من عدم نفوذ فسخ المستأمر ولو أمره الأجنبي بالإمضاء، والثاني عدم وجوب الفسخ عليه لو أمره بالفسخ، ما يدعو عليه نفسه. يتضح حكم الشرط الثاني أنه ابتداء، وهو الائتمار بأمره الابتدائي، فإنه يعني الائتمار والالتزام بأمر الأجنبي إن كان شرطا لأحدهما ملك الفسخ، يعني ملك ذلك الأحد الفسخ، ثبت إلى حق الفسخ، ولو أمره به، يعني ولو أمره الأجنبي بالفسخ، وإن كان لكل من مما ملكا كذلك، يعني ملكا حتى فس كذلك، يعني أي ملكا كل منهم فس لو أمره به الثالث. بعد يا أخي هل يشترط المصلحة أو لا؟ الجواب تعرف نقول المستعمر الأجنبي أمين، ماذا أمين؟ لازم يعمل المصلحة. يقول الأقوى هذا مشترط ذلك، لا يوجد دليل ولا توجد قرينة لا مقالية ولا حالية على الشراط كراعية المصلحة. قال ثم في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة، ما هو الوجه؟ لأنه أمين، وعدمه وجه الآن بين وجه العدم وجه الثبوت قلنا لأنه أمين، أو جهل مع العدم وعدم لزوم رعاية المصلحة. إن لم يستفد الاعتبار اعتبار رعاية المصلحة من إطلاق العقد بقرينة حالية أو مقالية. ما المراد بالقرينة الحالية؟ يعني قبل العقد أو بعد العقد توجد قرينة تدل على لزوم رعاية المصلحة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، مسألة هذه عليها الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه وسلم.